بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: الإذن، قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، حجة على القدرية والمعتزلة فيما يجعلون الإذن من الله بمعنى العلم. أفيجوز أن يقول خرج نبات البلد الطيب بعلمه لا بإطلاقه؟ وكيف يجوز ذلك وقد قال جل وعلا: فأخرجنا به من كل الثمرات؟ ألا ترى أنه جل ثناؤه أخبر عن إخراجه في أول الكلام وعن خروجه في آخره، فلم يكن ذلك مؤثرا في الأول، فبما ينكرون أن تكون الأفعال منسوبة إلى فاعلها وإن كان القضاء قد سبق عليه؟
ألا ترى أنه جل
ثناؤه أخبر عن إخراجه في أول الكلام وعن خروجه في آخره، فلم يكن ذلك مؤثرا في الأول، فبما ينكرون أن تكون الأفعال منسوبة إلى فاعلها وإن كان القضاء قد سبق عليه بها؟
إخراجه في أول الكلام إيه؟ اللي هو وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء، فاخرجنا به انزلنا من السماء ماء فاخرجنا به من الثمرات رزقا. ثم قال: والبلد الطيب يخرج نباته. اخرجنا ويخرج. فالمعتزله يقولون بان الافعال هذه لا تكون من الله سبحانه وتعالى، إنما تكون بفعل ماذا؟ بفعل الشخص وتنسب إليه، والله عز وجل لا يخلق من أفعال العباد شيئا، لا يخلق من أفعال العباد شيئا. نقول: فما معنى أخرجنا؟ وما معنى يخرج؟ وعندهم أيضا أن الإذن، يبقى هنا فرق بين الإخراج والخروج. ألا ترى أنه جل ثناؤه أخبر عن إخراجه في أول الكلام وعن خروجه في آخره، فلم يكن ذلك مؤثرا في الأول، فبما ينكرون أن تكون الأفعال منسوبة إلى فاعلها وإن كان القضاء قد سبق عليه به. فالله يقدر أفعال العباد سبحانه وتعالى وكذا، والأفعال تنسب إلى فاعلها لكنها بقدر الله عز وجل السابق. أما هم لا ينكرون قدر الله السابق بهذا، فيقولون العباد خالقون الأفعال والله عز وجل لا يعلم عنها، وهذا قول الغلاة، أو لا يقدرها، وهذا قول المتوسطة منهم. ويفسرون الإذن بالعلم، فيكون المعنى عندهم: والبلد الطيب يخرج نباته بعلم ربه. طيب يخرج بعلم ربه، يقول بعلم ربه. قال هنا: هذا حجة على القدرية والمعتزلة فيما يجعلون الإذن من الله بمعنى العلم. أفيجوز أن يقول خرج نبات البلد الطيب بعلمه لا بإطلاقه، يعني بالإخراج؟ وكيف يجوز ذلك والله قال: فأخرجنا به من كل الثمرات. فأخرجنا من كل الثمرات، يبقى النظر إلى الخارج هو أخرج الله به من كل الثمرات، مو بعلم الله فقط، الله يعلم، هو سبحانه وتعالى يخرج هذه الثمرات بقدرته سبحانه وتعالى. نعم ما هو القدرية عموما، سواء الجبرية أو القدرية اللي هم النفاة.
أول الكلام على القدرية النفاة، على القدرية لما غلب في فعل العباد، هو يجعل الإذن معنى العلم ونسب الفعل للبلد الطيب، يعني يخرج نبات. يخرج كلام رب على الجبرية
اللي هم يخرج نبات، من الذي يخرجه؟ والله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فأخرج به من كل ثمرات. ألا ترى أنه جل ثناؤه أخبر عن إخراجه في أول الكلام وعن خروجه في آخره؟ إذن من الذي أخرج؟ هو الله.
فبما ينكرون أن تكون الأفعال منسوبة إلى فعل وإن كان القدر
قد سبق عليه. لا، لأنه هم أصلا يقولون أفعال تنسب إلى أفعال صحيح، بس بغير قدر سابق. فهو بيقول إيه الإشكال أن ينسب إلى الفاعل مع وجود القدر السابق؟ فما الإشكال؟ يبقى الله قدر إخراجها، قدر أفعال العباد وإن كانت هذه الأفعال منسوبة إليه، فنسبة الفعل إليك لا تنفي أن يكون بقدر الله. ولذا احنا قلنا بأن الأفعال أفعال العباد ترجع إلى أمرين، ترجع إلى إرادة وترجع إلى قدرة. فمن خلق الإرادة والقدرة؟ الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا أنتم تنسبون الأفعال للعباد، ونسبتكم الأفعال للعباد تنسبونها معزولة عن تقدير الله السابق. فما المانع أن تنسب الأفعال إلى العباد مع القول بأنها مقدرة؟ هم ينفون مشيئة الله وإرادة الله، طيب ما المانع أن ينسب الفعل للعبد وهو في نفس الوقت بإرادة الله عز وجل ومشيئته؟ نعم.
قوله تعالى إخبارا عن هود عليه السلام قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان حجة على القياسيين والمقلدين. وفي قوله إخبارا عن صالح عليه السلام واذكروا إذ جعلكم
يعني خلفاء القياسيين والمقلدين، القياسيين والمقلدين حجة عليه، القياسيين اللي هم قياس بغير دليل، ولا قياس مع الدليل هذا بعلم، هذا بدليل، هذا بسلطان، فيلحق النظير بنظيره، هذا من العلم والسلطان، بل هو من دقيق العلم، وما يعقلها تلك الأمثال نظيره الناس وما يعقلها إلا العالمون، اللي هو يلحق المثل هذا بالمثل السابق. ولهذا القياس المنضبط دليل الرسوخ، ما يقيس قياسا منضبطا إلا الراسخ، لأنه يحتاج إلى إخوان إلى تصور المسألة ثم يلحق هذا الفرع بأصل في الحكم لعلة، يبقى يحتاج معرفة العلة، يحتاج معرفة الأوصاف الطردية وغيرها، يحتاج معرفة الأشباه والنظائر والفروق والتقاسيم وهكذا. أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضيته أكان لك ألك إبل؟ قال نعم. قال فما لونها؟ يبقى هذا إلحاق الفرع بالأصل والقياس المنضبط هذا أمر دقيق لابد أن يكون لدى الراسخ. وكذلك التقليد، إذا كان يقصد بالتقليد هنا أنه الاتباع، فالاتباع هذا محمود، ولذا كان يعبر البربري في بعض المواضع بالتقليد ويقصد بالاتباع. وأما التقليد المعروف هو أخذ قول الغير من غير معرفة بدليله وحجته وكذا، فهذا التقليد الذي عليه العوام. نعم.
وفي قوله إخبارا عن صالح عليه السلام واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، دليل على أن بناء القصور ليس بمنكر، وأن البناء الطايل غير مؤثر في نسك الناسكين، إذ محال أن يذكرهم آلاء الله في شيء بنيانه معصية، وقد قال تعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولو كان بناء القصور منكرا لكان داخلا في الفساد لا في الآلاء.
الله، الله أكبر، الله أكبر. تبهتم يا أخواني؟ هذه هذا الحقيقة من الفهم الدقيق 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 الدقيق، سبحان الله. يقول قول الله عز وجل إخبارا عن صالح واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، فيقول فدل هذا على أن بناء القصور ولو ارتفعت ليس مما يذم به العابدون الصالحون، طالما أنه يخرج إلى حد المخيلة والعجب، أما هو في نفسه فلا يخرج عن حد الصلاح والتقوى. إذ الاستدلال من صالح به هنا في معرض منة الله عليهم أو في معرض فسادهم وإفسادهم؟ في معرض منة، إذن صار من الآلاء أو من الإفساد؟ من الآلاء، ولا كل شيء من الآلاء إلا إذا كان نعمة مباحة، صح ولا لا؟ وخبالك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فلو كان ركوب الخيل مكروه ما كانش الله من على العباد بكذا، لما خلقت بيدي، فلو كان بقدرة الله ما كان شيء لأدم يبقى في فضيلته يختلف عن الخلق جميعا، إذ الخلق كلهم خلقوا بالقدرة، بقي شيء يتميز به ماذا؟ آدم، وهو أن الله خلقه بيدين حقيقيتين لأن الأمر خرج مخرج المنة، فكل ما خرج مخرج المنة والنعمة فهو مباح ولا يكون محرما، تتخذون من سهولها قصورا. إذن بناء القصور لو كان محظورا وكان ممنوعا وكان مؤثرا في الصلاح لما كان هذا من جملة ما ذكر الله به صالح بمنة الله على هؤلاء القوم. إذ أعانكم الله وأقدركم الله أن اتخذتم قصورا وبوأكم في الأرض ومكنكم فيها، فدل هذا على أنها من النعم لا من النقم، وأنها من الآلاء لا من الإفساد. هذا الحقيقة نقطة طيبة، دليل على أن بناء القصور ليس بمنكر، وأن البناء الطايل غير مؤثر في نسك الناسكين. رد على من يتنطع يقول لك أنا لا أسكن في بيت من دورين ولا مصبوب ولا كذا، لا أنا في بيت لبن ومعروش بالغاب وموضوع عليه القش وكذا، لأن لو أنا اتخذت بيتا آخر هذا يؤثر في نسكي. من الذي علمك هذا؟ من الذي علمك هذا؟ أنا لا ألبس الجديد لأن هذا كذا، إنما ألبس المرقع من الثياب دليل زهدي ونسكي. من الذي علمك هذا؟ أنا لا أكل لحمة دليل زهدي. أنا لا أتخذ الكهارب والثلاجات والسيارات لماذا؟ من الذي علمك ذلك؟ هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن اتخذها من غير إسراف ولا مخيلة. إذ محال أن يذكرهم آلاء الله في شيء بنيان معصية، وقد قال تعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولو كان بناء القصور منكرا لكان داخلا في الفساد لا في الآلاء. الله أكبر، سبحان الله، لولا العلماء لكنا كالبهائم، لما عرفنا معروفا ولا أنكرنا منكرا. سبحان الله. نعم.
وفي قوله إخبارا عن قول شعيب،
هم دول العلماء، سبحان الله، دول العلماء. الرجل اللي كان بيناقشه، وده داعية رجل كبير مثلا في القوم، الرجل كان بيناقشه أحد إخوانكم بيقوله المداخل قالوا المداخل دول يعني، قال بيسب العلماء، قال بيسبوا من سبوا ابن باز، فقال سبوا العلماء، قال سبوا ابن عثيمين، سبوا الألباني، سبوا الفوزان، قال أنت منهم؟ قال قل لي يعني سبوا هؤلاء، سبوا العلماء هؤلاء، فما أجابه بشيء. ثم في النهاية حصر الأخ، كل ما يلعب بذيل الأخ له سبوا هؤلاء، في النهاية قال نعم يسبون الجميع ولا فرق. شوف الكذب، هات يلا طيب ما الدليل أنهم سبوا ابن باز، سبوا العثيمين، سبوا الألباني، في النهاية قال وهل العلماء إلا هؤلاء. نعم.
وفي قوله إخبارا عن قول شعيب عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، حجة على المعتزلة والقدرية، ألا تراه صلى الله عليه وسلم كيف أعد الرجوع في ملتهم افتراء على الله، وأخبر قومه ألا يفعل إلا أن يشاء الله، فاستثنى بمشيئة الله التي لا محيد له ولا لقومه عنها.
الله أكبر. وهم ينكرون ماذا؟ مشيئة الله وإرادة الله، هم يعتبرون أن العبادة فاعلون بأنفسهم. نعم. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فالعودة في هذا افتراء على الله عز وجل، وأخبر قومه أنه لا يفعل إلا أن يشاء الله، فاستثنى بمشيئة الله التي لا محل له ولا لقومه عنها، ومن كان منجا من ملته ممنونا عليه به جدير بأن يتبرأ من الحول والقوة في القيام على شيء لا تصحبه مشيئة الله فيه. فأنا أسعى نعم وأخذ بالأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى الموفق والمسدد والمعين سبحانه وتعالى. نعم. إلا أن يشاء الله، أي عبارة أي جملة في القرآن إلا أن يشاء الله، فهذا رد على المعتزلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأي أيضا فعل في النسبة إلى الفاعل وكذا، هذا رد على الجبرية، لأن هؤلاء غلوا في نفي مشيئة الله، وهؤلاء غلوا في نفي مشيئة العبد، فلا العبد يفعل عند هؤلاء عند الجبرية، ولا الله يشاء عند القدرية. أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين، وما تشاءون نسبة المشيئة إليه، إلا أن يشاء الله نسبة المشيئة إلى الله، فمشيئة الله مشيئة عامة والله خلق فيك إرادة وقدرة بها تختار فعلك. مين اللي جابك الدرس اليوم؟ توفيق الله نعم، لكن أنت بيّدت النية وأعددت نفسك واتصلت على الإخوة وجمعكم وكذا، وما الذي حركك؟ طلب الأجر والثواب وإرادة رفع الجهال عن نفسك وسلوك طريق العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وهكذا. يبقى أنت جاي باختيار وتستطيع تقوم الآن وتنصرف من الدرس، أنت لك اختيار، ما تشعر بالجبر. في أحد فينا يشعر بالجبر يا أخوان؟ كل واحد فينا يعد كلامه. أنا الآن أتكلم لا بوعي بل أعمى أقول، ولو زل لساني أرجع عن هذه الزلة، لزل لساني، فأنا ما أشعر بجبر، ما أشعر أنني هكذا، لا إرادة لي ولا اختيار، جئت من غير إرادة ولا اختيار، فتحت الكتاب من غير إرادة واختيار، بل الكتب هذه مختارة، كيف أنا اخترتها؟ أمر على مكتبتي وأنتقي هذا الكتاب وبعدين أضع، وبعدين أنتقي هذا الكتاب وبعدين أقول لا ده غير أولى، وبعدين أضع صافة كتب 20-30 كتاب، وبعدين أرجع أخذ 5، وبعدين أرجع أخذ كتاب، وبعدين أرجع وبدل وغير، كل هذا إيه؟ لا أشعر بجبر فيها، وإن كان في النهاية ما وضعت ورقة إلا بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم نكتفي بهذا.